احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز السنة المطهرة، حيث نسمع الى اول صادح بالقرآن الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الذي يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا نديا كما أنزله جبريل فليسمعه من ابن أم عبد أو من ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود هذا الذي سمع سورة الأنعام عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة، ولما تلاها حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أصحابه قال ابن مسعود: أتلوها عليك يا رسول الله؟ مجرد أن سمعها لأول مرة كلها، فتلاها ابن مسعود وقرأها ما نقص منها حرفا واحدا. فهنيئا لهؤلاء الذين أحاطوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كرامة لأي إنسان أنهم صاحبوا أعظم إنسان عرفته هذه الأرض ووطئت أقدامه، يعني هذه الأرض التي نعيش عليها. يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة، ثم يكون علقة مثل هذا، ثم يكون مضغة مثل هذا، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأمور أو بأربع كلمات: يكتب رزقه، و يعني أجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله إلا هو، ربما إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بخواتيمها. يا الله، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث يعني لا أقول مرعب، وإنما فيه أهمية خطيرة في التوقف عنده. أولا، مراحل الخلق. إحنا نكون 40 يوم سبحان الله يعني نطفة في أرحام أمهاتنا، وبعدين 40 يوم علقة، وبعدين 40 يوم مضغة. لما نكمل 120 يوم الله عز وجل يرسل ملك، هذا الملك موكل بأن يؤمر بأربع كلمات: يكتب لهذا الإنسان رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يا الله، يعني حكاية من الأزل. كيف بعد ما يتكون الإنسان 120 يوم أول ما يكتب له يكتب رزقه؟ الكارثة الكبرى أننا قد لا نفهم كثيرا مسألة الرزق. أول ما تيجي كلمة رزق دماغي ومخي وعقلي وكل المشاهدين يذهب إلى إيه؟ إلى السيولة المالية. لا، يعني هذا يعني إذا كان الرزق موسوعة، مش كتاب وإنما موسوعة، الرزق المادي هو آخر جزء في الموسوعة، آخر جزء في الموسوعة. أول شيء، أول نوع من الرزق، رزق الحياة، يعني أن يقدر الله لي أن أكون بشرا سويا. 40 يوم و40 يوم و40 يوم، بعد 120 يوم أصير إنسان سوي، يبتدي ينمو في بطن أمي إلى أن يكمل الشهور 7 أو الشهور 9، ثم أنزل من بطن أمي من عالم الضيق والظلمة إلى عالم السعة والنور. يقال أو يقول العلماء: لو قيل لإنسان مؤمن خرج من سعة الدنيا وضوئها إلى ضيق القبر وظلمته، هل تريد أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى؟ لا يريد، طالما مؤمن. يقول: لا، لدار الهموم والأحزان ترجعاني. ده من علامات الساعة، أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. يا الله، يعني يا ريت كنت مكانك. وسبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق، لان يعني يريد ان يرحل من هذه الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يا عباس يا عماه ادعو الله عز وجل وقل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي وامتني ما دام الموت خيرا لي. اذا الانسان لا يحدد مصيره، وانما الذي يحدد مصيره انما هو ربه وخالقه سبحانه وتعالى. فاول نوع من النعم او الرزق رزق الحياة نفسها، بدليل اننا اول ما استيقظ من النوم اقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا. يعني اذا الحياة سبحان الله التي استردها الانسان نعمة تستوجب الشكر. فاحمد رب العباد عز وجل ليه؟ لان الله يتوفى الانفس حين موتها. يعني اذا النوم نوع من الوفاة، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اذا القضية هنا ان الـ يعني الله عندما ينام العبد كأنما تواجه روحه ملأين، الملأ الاعلى اللي هو يعني يسبح في عالم الاحلام والرؤى، والامر الاخر الكيان البشري الاهاب الترابي، هذا الذي يجعلني اتقلب اثناء النوم ويجعلني اغطي نفسي اذا شعرت بالبرد وانا نائم ومستغرق في النوم. فاذا قضى الله على هذا العبد ان يموت اثناء نومه خلاص يمسك التي قضى عليه، خلاص يمسك رب العباد الجزء الروحاني الذي يعني في عالم الملكوت، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. لما يقضي انه الانسان يبعث مرة اخرى من نومه فكأنه صورة من صور الموت. فانا الحياة نوع من من الرزق. الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، يعني احيانا بعد بعد هذا الموت. ثم بعد ذلك تأتي قضية رزق الله عز وجل بان يعني وضع لي الاب والام كوسيلة رزق. يعني الانسان الطفل الانساني هو اصغر مولود في الكائنات الحية كلها. يعني الفرخ يخرج من بيضته بعد لحظات يتعلم كيف ينقر الحب، يعني سبحان الله. والفصيل اللي هو الجمل الصغير ينزل من بطن امه يرفع فمه الى ضرعها هكذا في اول لحظات. الطفل الانساني هو اتعب الاطفال، هو اضعف الاطفال، اضعف المخلوقات، اضعف الموجودين الكائنات على لسه نازل، يعني على الزيرو، يعني لسه نازل يعني صفر اليدين، سنتين لما يتعلم كيف ياكل او كيف يشرب بعد مرحله الفطام. ولكي لا يعني تفطموا انفسكم عني، لا ان شاء الله خليكم معايا باذن الله بعد الفاصل نواصل باذن الله هذا الحديث العظيم من كنوز السنه وهي مراحل الخلق في ابن ادم. اهلا مرحبا بكم احبتي في الله، ونحن نتكلم عن موسوعه الرزق اذا جاز التعبير، يعني خذوا مني هذا التعبير. الرزق موسوعه، الرزق المادي هو اخر جزء او اخر صفحه في فهرس او في مجلدات الرزق سبحان الله. فيرزق الله عز وجل هذا الطفل البسيط برحمه في قلب الام ورعايه في قلب الاب، الاب يكد والام تتعب في سبيل انضاج هذا الكائن الجديد الذي جاء الى هذه الحياة. ثم بعد ذلك يرزقه رب العباد نعمة الحركة ونعمة كيف يطعم نفسه، كيف يعبر بعد ذلك الطريق منفردا بعد سنوات سبحان الله، نعمة البصر، السمع، الدورة الدموية، الدورة سبحان الله الغذائية، النظام الغذائي، يعني كل هذا نوع من انواع الرزق يوجد له يعني الامور التي يستطيع ان يعيش بها من اكسجين في الهواء الجوي، توازن موضوع المياه، الموضوع التوازن الحركي. ثم بعد ذلك نعمة العقل، وبعدين يرزقه بنعمة التعلم، يبدأ سبحان الله في ان يتعلم الكلمات، يتعلم العلوم المختلفة. مننا في مننا العبقري الذكي، وفي يعني الانسان الذكي العادي، وفي الانسان المتوسط، وفي الانسان المتأخر علميا او دراسيا او الى اخره. ف كل هذه الامور سبحان الله العظيم يعني رزق سبحان الله. ثم الرزق الاكبر وهو الاسلام، الدين، حب الدين، حب العلماء، حب مجالس العلم، حب الصلاة، حب العبادة، الملكات الخاصة بالإنسان من الصلاح والتقوى والكرم والبر والشهامة، الملكات القلبية، اليقين، التوكل، الإيمان بالله، الخوف من الله، الرجاء في رحمة الله، كل ده أنواع من أنواع الرزق سبحان الله. ويعني العجيب أن الرزق خلاص، وبعدين يأتي الرزق المادي. الرزق المادي هذا سبحان الله يعني مسألة، يعني الكل يرزق، المؤمن يرزق والكافر يرزق، بس في فرق. المؤمن رب العباد يبارك له في رزقه، زي بالضبط اللي ايه اللي يصلي الصبح قبل شروق الشمس، ربنا يضع له البركه في الرزق، يضع له الايه البركه في الرزق. ومن لا يعني يصلي صلاه الصبح بعد شروق الشمس تنزع منه هذه البركه. ليه؟ لان الارزاق توزع صباحا. ولذلك انا يعني اتعجب لماذا نحن ونحن بلاد حاره، بلاد العربيه يعني اغلبها والبلاد الاسلاميه بلاد اقرب الى الحر منها الى البروده، زي اخواننا في الانسانيه في الغرب في الشمال، هناك الدول الاسكندنافيه، القطب الشمالي، كندا، هذه الاماكن التي فيها اقرب الى البروده طوال العام. احنا عندنا الحراره تشتد مع العاشرة والحادي عشر صباحا. لماذا لا يعني تعود مؤسساتنا الى ما كان عليه السلف الصالح، وكل الاعمال تبدا بعد صلاه الفجر، يعني مجرد بعد الشروق كن كلنا في اعمالنا صيفا وشتاء نعمل في هذا الوقت، ويبارك للامه في بكورها، بورك لامتي في بكورها، الى ان تاتي صلاه الظهر يكون انهينا يعني عده ساعات من العمل والانسان نشيط وقوي. ولذلك العجب انني انظر في وجوه العرب والمسلمين فلا اجد مسحة الابتسامة التي كانت موجودة عند اجدادنا رغم قلة امكانياتهم. ليه؟ لان احنا قلبنا، جعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار لباسا، مع ان الله عز وجل جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا. تعلمون ان هرمون السعادة اللي هو الهرمون الميلاتونين هذا المسؤول عن السعادة لا يفرز الا ليلا ولا يفرز الا اثناء النوم، ولذلك لما احنا نسهر طول الليل نصبح مكتئبين ضيق الصدر. لذلك الانسان لما يواظب على صلاة الفجر يصبح يعني منشرح الصدر مقبل على الحياة. لكن الانسان اللي يقوم بعد الشمس ما تخرج كده ويبول الشيطان في فمه ويصبح ضيق الصدر مكتئب، زي تجد الموظف الصباح رايح العمل كانه يساق الى الموت، كانه راح الموت، كانه راح المقبره، لا اله الا الله. المدير يكلمه مبتئس، والموظف يكلمه عنده حاله نكد، الله متى نرى الاسنان؟ متى نرى الابتسامه؟ من قال ان اسناننا عوره؟ تعطل هذا الهرمون لماذا؟ لان الارزاق توزع في الصباح. فياريت كل والله نعيد حساباتنا في ان المؤسسات الخاصه والحكوميه في دولنا العربيه والاسلاميه تبدا هناك عند شروق الشمس، الله نبدا كده، وبعدين الى ان يؤذن الظهر نجد ان احنا قطعنا شوط كبير في العمل سبحان الله. فناتي بعد ذلك ما بقى فتره القيلوله او غيره، لكن نبدا العمل العاشره والحادي عشر صباح، مجرد ساعه الظهر سبحان الله، ساعتين العصر، المغرب، ضاع الوقت. من علامات الساعة صحيح يعني نزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة سبحان الله. هذا الذي يحدث، لكن يبارك في الوقت لأن الوقت ده جزء من الرزق. يبارك في الوقت إذا كان إيه؟ إذا كان العبد مواظبا على صلاة الصبح ضابطا الأمور وفقا المنهج الإلهي. يعني ربنا حط لي زي ما يقول إيه، وضع لي كتالوج، هذا الكتالوج يعني لا ينصرح الانسان الا به، وهو الكتاب والسنه، هذه الكنوز التي نحكي عنها او نوضحها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤمر هذا الملك باربع كلمات، يكتب رزقه واجله. الاجل نوع من الرزق، بس في ناس ربنا بارك في اجلها في اعمارها، فبعض الصالحين مكثوا في الحياه سنوات قليله لكن انتجوا نتاج كبير جدا، وفي ناس عاشوا في الحياة حياة طويلة لكن للأسف الشديد ليس فيها بركة، ليس فيها عمل مثري، ليس فيه ثراء علمي، ليس فيه أثر تركوا خلفه من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو خير من هذه الخيرات. فأنا أقول إن مسألة الأجل أن هي مسألة رزق محددة، أنفاس معلومة في أماكن محدودة، خلاص أنفاس محددة في اماكن معلومة عند الله سلفا. فالانسان يعني كما قال علي مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. فالعبد سبحان الله يعني محدد في مسألة الاجل. والعجيب ان المؤمن والكافر كلاهما مقتنع ان الحياة سوف تنتهي بالموت، لكن شتان بين من يستعد لبعد هذا اليوم للقاء الله سبحانه وتعالى واستشعر ان الدنيا عبارة عن قنطرة يعبر بها الى الاخرة، وبين من يرى الارض عبارة عن فريسة يستغلها وليس عنده يعني فرصة اخرى للحياة. للأسف كما هم في الغرب يشعرون ان الحياة فرصة واحدة ينتهي منها كل شيء، ونحن نقول لا، الدنيا عبارة عن مرحلة لأزرع فيها الخير وأعمرها بالخير حتى ألقى الله وهو راض عني. ونحن كمسلمين لا نترك الدنيا حتى يأخذها غيرنا، بالعكس احنا يعني نمكن لأنفسنا في الأرض بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. يؤمر الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وتوضيح بعد الفصل إن شاء الله نواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا هو، ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها فيدخلها، والذي لا إله غيره ربما يعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها أو فيدخلها. هذا كلام خطير. الرزق مكتوب لك منذ أن بلغت 120 يوما في بطن أمك، ثم بعد ذلك تنزل من هذا المكان لتسعى في هذه الدنيا لا لتحصل إلا ما كتب لك. فاجعل الرزق وسيلة وليس غاية، وإنما اجعل غايتك مرضاة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تشغل بالك بالرزق فهذا أمر يشتت عليك حياتك ولن يأتيك. كيف أن إنسان يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته وبعدين بينه وبينها ذراع وبعدين يسبق عليه الكتاب؟ الله، هو الإنسان إيه، مسير ولا مخير؟ لا، هو مسير فيما سوف يحاسب عليه عن الكسب الحركي الفعلي القولي. أما الأمور التي لا دخل لي بها، يعني متى أموت متى أخلق متى أوجد، هذه أمور لا حساب للإنسان عليها. يعني أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. فالإنسان مسير في الأمور التي سوف يحاسب عليها، ومخير في مسير في الأمور التي لن يحاسب عليها، ده مسير، ومخير في الأمور اللي يحاسب عليها. أنا أخير في أن أصلي الآن أو لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أخذ حلالا أو العياذ بالله أخذ حراما. هذا أنا هنا التخيير موجود حتى لا يظلم العبد يوم القيامة: اكتبها بنفسك اليوم عليك حسيبة. لكن يبدو أمر، فربما يعمل يعني أحدكم بعمل أهل الجنة، لكن يبدو فيما يبدو للناس. يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يصلي رياء، ينفق سبحان الله يعني من باب المنظرة والفشخرة، ويقول لك والله انا انفقت وعملت وسويت، انا بنيت المسجد الفلاني واشتريت 10 ابار مش عارف للمياه مش عارف فين، وعلمت كذا وانفقت كذا. ربما فيما يبدو للناس دخل فيها رياء، دخل فيها عجب. والله اغنى الاغنياء عن الشرك، من شارك او اشرك في عمل مع الله احدا غيره فالله يدع نصيبه لشريكه. يعني ما ينفعش تعمل 90% لله و10% لغير الله، لا، خلي العمل كله ايه لوجه الله خالصا. لا تجعل يعني المساله ان تشرك مع الله احدا، لا اله الا الله، خلي العمل لله. فيبدو ان هذا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، في بعض الناس يعني. هو اول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وكريم فيما تحفظون. فالصحابة خافوا. كيف؟ قال عليه السلام: يؤتى بالعالم فيعلمه فيعرفه الله نعمته فيعرفها. انا رزقتك العلم ورزقتك اسمع الناس، فماذا صنع؟ علمتهم يا رب العالمين. قال: انما علمت ليقال عالم. عملت منظرة وعملت بليك اتباع ومريدين خلاص. وقد قيل يعني انت كنت تريد كلام الناس، رأي الناس، منظرة امام الناس، وقد اخذت ما تريد. فادخلوه النار، كبوه على وجهه في النار والعياذ بالله. يؤتى بالشهيد، ماذا صنع؟ قاتلت في سبيل الله. انما قاتلت ليقال، يقال شجاع جريء. وقد قيل خلاص كبوه على وجهه في النار. ثم يؤتى بالكريم، ماذا عرفه نعمة المال؟ فيعرفها طبعا لا ينكرها. ماذا صنع؟ انما عملت ووزعت وتصدقت. قال: انما تصدقت ليقال متصدق، يقال جواد كريم. وقد قيل. ثم يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. اذن المسألة مسألة خطيرة في قضية ايه؟ في قضية تصحيح النية اللي احنا تحكينا عليها في اول حلقة. لا بد ان تكون نيتك لله، فيعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذه ما تزيل الاشكالية، لان الحسيب على الخواطر وعلى النيات هو الله. ومن كرم الله انه لا يحاسبنا على خواطرنا، ولو حسبنا على خواطرنا لهلكنا، لكن يحاسب على النية، ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني سبحان الله، كما قلنا من قبل ان الايمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالاركان. فهذه هي القضية، هذه القضية الثلاثية المهمة. وربما يعمل احدكم بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. ربما تجد انسان في ظاهره انه مش ملتزم، بعيد عن الله، لكن قلبه يحوي نية صادقة، يحوي تواضعا، يحوي توكلا على الله، يحوي محبة لخلق الله، يعني يخاف الله فيما بينه وبينه، يرجو رحمة ربه، يعني عنده هذه اليقينيات في القلب. فربما يأتي في آخر أيامه ربنا يختم له بالصالحات، يروح يعمل عمرة ويحج بيت الله الحرام، ويعمل صدقة جارية، ويتصدق بثلث ماله، ويحسن في آخر أيامه، ويصل رحمه، فيختم. لأن الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. يعني يعني أنا ربما أصلي وأقول آخر الصلاة في التشهد: إنك حميد مجيد، ثم قبل أن أسلم أعزكم الله نقض وضوئي. ها، ماذا حدث في الصلوات التي في الصلاة التي صليتها؟ العمل بالخواتيم. أعيد الصلاة مرة أخرى وأتوضأ أجدد وضوئي وأصلي، العمل بالخواتيم. فيعني وذلك اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيام اليوم أن نلقاك. هكذا تعلمنا الدعاء من كنوز السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبد مننا لازم دايما يعني يوجه العمل، يحسن، يعني يوجه الايه، زي بالضبط لما تضبط الطبق عندك بتاع الاستقبال الشاشه التلفزيونيه، تضبط الدش او الساتلايت ده، وتعمل يقول لك اعمل الفريكونسي ومش عارف والتردد. ليه؟ عشان اضبط الايقاع وفق الكتاب والسنه. خلي نيتك خالصه لله، خالصه لله. فربما سبحان الله الانسان يعمل بعمل اهل الجنه بس فيما يبدو للناس. هو انسان يصلي يزكي يصوم، لان قالوا: يا رسول الله، ان فلانة تصوم وتتصدق وتصلي وتصنع كذا من ابواب الخير، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من اهل النار. يا الله. والثانية: قليلة الصلاة، قليلة العمل، قليلة العبادة، ولكن لا تؤذي جيرانها. قال: هي من اهل الجنة. يبقى اذا العمل هنا ايه؟ ينتقص بتاع اللي بيعمل بعمل الجنة، ينتقص النية الصادقة، ينتقص انه يرى الله في كل شيء، وانما يرى الناس مع الله. يريد ان يعمل شيء يظهر به امام الناس، يقال كذا وكذا وكذا، فهذا عمله مردود عليه والعياذ بالله، فيسبق عليه الكتاب وبينه وبين الجنه ذراع، فيكون من اهل النار والعياذ بالله. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها، واجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، ويوم يعني وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا رب العالمين، اجعل نياتنا خالصة لك، وأعمالنا خالصة لك، لا بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة.